فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفه من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنستكمل ما ابتدأناه من التعليق على أحاديث باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. تفضل عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم.
هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله لبيان حكم مسألة تتعلق بالصلاة، وهي حكم الصلاة في النعال. وأبو مسلم هذا سعيد بن يزيد الطاحي الأزدي سأل أنس بن مالك، وأنس كما تعلمون كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم وملازما له، فكان التابعون الذين لقوا الصحابة خصوصا من كان منهم ملازما يحرصون على سؤالهم عن تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في شأن العبادات، ومن ذلك شأن الصلاة. فقال سعيد هذا أو أبو سعيد عفوا أبو مسلمة سعيد ابن يزيد: سألت أنس ابن مالك، قال: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. البخاري بوب على هذا الحديث في موضعين من صحيحه: باب الصلاة في النعال، وفي موضع آخر: باب الصلاة في النعال السبتية. فالظاهر أن البخاري اطلع على بعض الطرق التي تدل على أن هذه النعال التي كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت سبتية، وهذه ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر لما سئل عن لبسه للنعال السبتية فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية. فلعل هذا مراد البخاري أو سبب تبويب البخاري بهذا. وهذا الحديث هل يمكن أن نقول يا إخوة إنه يدل على جواز لبس النعال في الصلاة أم على الاستحباب؟ على الجواز. طيب، هذا صحيح، وهذا اختيار ابن دقيق العين، وذهب بعض العلماء إلى أنه دال على الاستحباب، دال على الاستحباب. والاستحباب في الحقيقة لا يؤخذ من هذا الحديث، لا يؤخذ من هذا الحديث. لماذا؟ أو قد يقال أيضا: لماذا لا نقول بالاستحباب، لماذا لا نقول بالاستحباب ونجعل لبس النعال من جملة الزينة التي شرع للإنسان أن يلبسها كالرداء والإزار والعمامة ونحو ذلك، وفي عصرنا الشماغ وغير ذلك، لماذا لا نقول باستحبابه؟ والجواب كما يقول ابن دقيق رحمه الله: إن هذا يتجه لو كانت النعال زين، لو كانت النعال من اللباس الذي يلبس ليتزين به ولا يتعرض لملابسة النجاسات في الأرض. لكن لما كان الغالب على النعلين ملابسة النجاسات وملابسة الأذى ولو لم يكن نجسا، نعم، لم يكن لبسها من هذه الحيثية مستحبة. إذن ما مأخذ من قال بالاستحباب، وهذا مذهب لجماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، مأخذ القول بالاستحباب ليس من لبسه صلى الله عليه وسلم فقط، بل من قوله كما في حديث شداد بن أوس عند أبي داود وصححه ابن حبان: خالف اليهود، خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. فيكون الاستحباب إذن مركبا من ماذا؟ أو جاء من حديث خارج عن هذا الدليل. إذن غاية ما يكون في هذا الحديث هو جواز لبس النعلين في الصلاة، أما استحبابهما فيؤخذ من حديث آخر وهو حديث شداد ابن أوس. إذا تقرر هذا فإن لبس النعلين ينبغي ألا يقرر في أمثال مساجدنا اليوم المفروشة بأفخر الأنواع من السجاد، أو حتى لو كانت سجاد عادية، نعم، لأن هذه يتقذرها الناس. فلو جئت أنت وفلان وفلان وفلان، كل من جاء لبس نعليه ودخل المسجد وقال أنا نعلي نظيفتين، نعم، لأوشك أن يمتلئ المسجد وسخا بعد مدة قليلة. ولهذا ليس من الفقه أبدا أن يقول الإنسان أنا أطبق السنة وألبس النعلين، لا، أقول طبق سنة لبس النعلين في البر، طبقها في مكان ها أنت تكون سلطانا فيه، وأيضا لا يكون في عليك إيش أذى تقزز به على الناس أماكن صلاتهم. ومن الفوائد أيضا من هذا الحديث، وهذه فائدة دقيقة، جواز دخول المسجد بالنعلين، لأنه يعني إذا جازت الصلاة بهما فالدخول بهما المسجد من باب أولى. وفيه أيضا جواز إعمال، أو نقول إعمال بدون جواز، إعمال غلبة الظن فيما يلبسه الإنسان. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، ولم يؤمر إلا مرة واحدة فقط بخلع النعلين حينما أخبره جبريل بأن فيهما قدرا. ونحن نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على غلبة ظنه في أنهما كانتا طاهرتين، فصلى بهما ودخل بهما المسجد، لأن المسجد النبوي كان إيش من تراب ومن حصبة، لم يكن فيه شيء من الفرش. فإذا نقول إعمال غلبة الظن في طهارة ما يلبسه الإنسان. وهذا الحديث كما قال بعض العلماء قاطع للطريق على الموسوسين والمتنطعين. ما وجه ذلك؟ الموسوس لا تحتمل نفسه أن يفعل ذلك. لماذا يقول ها أخاف فيها إيش وسوسة، أخاف فيها نجاسة، وأخاف إن جاها شيء، ويمكن مريت على رشاش من البول، وربما وطئت على قدر، فنقول يطهره ما بعده، يطهره ما بعده، والأصل هو إيش الطهارة حتى يتبين خلاف ذلك. نعم.
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
نعم. هذا الحديث في بيان أن الحركة في الصلاة إذا لم تكن كثيرة متتابعة فإنها لا تبطل الصلاة، وقد بوب البخاري على حديث الباب بقوله باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. وأنا بك تشوف يا أبو سليمان ولا أنت يا عبد الرحمن، من أين أتى البخاري بلفظة في عنقه، مع أن الحديث ليس فيه تحديد لحملها على العنق؟ والجواب أن هذا وقع صريحا في رواية عند مسلم، لهذا بوب بها البخاري، ولكن لم يخرجها لأن ليست على شرطه. فأبو قتادة رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة. أمامة هذه بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حفيدته من جهة بنته، فهي إذن من الأسباط. وها هنا تلاحظ أن الصحابي لم ينسبها مباشرة إلى من؟ إلى أبيها، وما ذاك إلا لمصلحة، وهي التعريف بها وأنها حفيدته صلى الله عليه وسلم، ولشهرة قربها من النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن أبا العاص يعرف بزينب وليس العكس. يعني أبو العاص بن الربيع هذا رضي الله عنه يعرف بمن؟ يعرف بزينب، لأنها ابنة محمد عليه الصلاة والسلام لشهرتها. ومع ذلك الراوي يعني ضمها أو نسبها إلى أمها، ثم نسبها إلى أبيها وهو أبو العاص بن الربيع. وأبو العاص هذا رضي الله عنه مشهور بكنيته، فقيل اسمه لقيط، وقيل اسمه مقسم، وقيل غير ذلك، قيل في ستة أقوال تقريبا، لكنه بكنيته أشهر. وقد أسلم قبل الفتح وهاجر رضي الله عنه، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على مصاهرته، أثنى عليه. وقد تزوج زينب وهي أكبر بناته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، يعني صاهر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، فبقيت في عصمته حتى ردها عليه بعد صلح الحديبية، بالنكاح الأول، وهذه مسألة معروفة في كتاب النكاح، هل إذا أسلم أحد الزوجين يبطل النكاح أو يفسخ، أو يفسخ النكاح أو لا يفسخ؟ البحث فيها طويل، ومن الأدلة فيها حديث الباب، حديث الباب، وهو ليس حديث الباب لكن قصة رد النبي عليه الصلاة والسلام لزينب بالنكاح الأول الذي أنكحها إياه قبل البعثة. يقول أبو قتادة: كان صلى الله عليه وسلم يصلي. أين كان هذا، في نفل أو في فرض؟ الرواية هنا مجملة، وادعى بعض العلماء أن ذلك كان في نفل، وهذا ليس بصحيح، لأن إمامته صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أنها إيش؟ في الفرض، والنفل لم يؤم إلا في مواضع قليلة جدا محدودة، حتى في رمضان أم ثلاث ليالي ثم توقف. وقد وقع التصريح بأنها في صلاة فريضة في بعض الطرق عند مسلم، وإن اختلفت الروايات هل كان هذا في صلاة الفجر أو كان في غيرها، لا يهمنا هنا تحديد الصلاة، لكن أردت من هذا الرد على من زعم من أهل العلم أن هذه نافلة، وأن هذا سبب إيه؟ لا، ليست قضية الحمل، وإنما هو سبب لتساهله أو لتسهيله صلى الله عليه وسلم في شأن الحركة. وكما يقول القرطبي رحمه الله أن الذي أحوج العلماء إلى كثرة التأويل في هذا الحديث هو كثرة ما وقع فيه من عمل، وهذا على أصل بعض العلماء الذين يرون أن ثلاث حركات في الصلاة مبطلة، هذا ينقض قولهم تماما، وسنأتي إن شاء الله إلى ذلك. يقول: فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها، وإذا قام حملها. وهذا اللفظ صريح في أن هذه الأفعال منه صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن زعم من أهل العلم أو قال من أهل العلم إنها هي التي كانت إيش؟ تركب عليه، فكان لا يريد أن يضيق صدرها، وهذا القول متكلف وضعيف، لأن الروايات الأخرى ترد على هذا، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الذي إيش؟ يحملها ويضعها على عاتقه عليه الصلاة والسلام. هذه بعض التأويلات التي ذكرها بعض العلماء توجيها لهذا العمل الكثير الذي وقع في هذا الحديث. فبعضهم كما قلت ذكر أن هذا كان في صلاة نافلة، وبعضهم ذكر أنها هي التي كانت تحتمله، أو هي التي كانت تصعد على ظهره وترتحله، وبعضهم ادعى أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد جدا. وأبعد منه من قال إن هذا الأمر منسوخ. أين الناسخ؟ وما الحامل على دعوى النسخ؟ والصواب في هذا كما قال النووي أن هذه كلها دعاوى مردودة باطلة، ولكن يقال إن مثل هذه الحركة في الصلاة جائزة، إن مثل هذه الحركة في الصلاة جائزة. لماذا؟ لأنها ليست كثيرة ولا متتابعة. يمكن بعضكم يستغرب كيف ليست كثيرة. الجواب أنت إذا تأملت ونظرت وجدت أن الحمل حركة واحدة، أليس كذلك؟ يعني أنا حينما أحمل طفلا هذه حركة واحدة، صح؟ طيب إذا أردت أن أسجد وضعته، كم هذه؟ حركتان، هذه حركتان، ثم قمت بعد فاصل من السجود والرفع والسجود والقيام ثم حملتها، هذه حركة، حركتين. لنفترض أن الصلاة أربع ركعات، زين، أو ركعتان كما في بعض الطرق أنها الفجر، هذه أربع حركات ليست بشيء. قارنها بمن إيش؟ حك راسه، أو يحرك يديه، أو يزين الشماغ، أو يتقدم، أو يعني حركات ليست من مصلحة الصلاة. فالحاصل أن هذه الحركات ليست بكثيرة، ليست بكثيرة متتابعة، لأن كثرتها مع تتابعها هذا يؤدي إلى إبطالها، وهذا غير موجود في هذه الصفة، هذا غير موجود في هذه الصفة. وهذا الحديث يستفاد منه فوائد: أولها جواز مثل هذه الحركة في الصلاة سواء كانت نفلا أو فرضا، وسواء كانت من الإمام أو المأموم. لكن هل يقال إن الإنسان دائما يتقصد أنه يأتي بحفيداته أو بأحفاده أو بصغاره ولو كانوا أبناء من صلبه؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يتعمد ذلك، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقلوا إلا هذا الموقف مرة، ونقلوا مرة أنه صلى الله عليه وسلم ارتحل الحسن والحسين مرة مرتين، هؤلاء أحفاده، وخلال 10 سنوات في المدينة لم يذكر إلا موقف أو موقفة، هم كل يوم الواحد جايب أبنائه قدام الناس ويحملهم على كتفه ويقول أريد أن أطبق السنة، لا. لكن لو قدر أن الإمام لنفترض أن معه صغيره ولظرف ما لا يمكن أن يبقيه في البيت، أمه مريضة أو حصل لها عارض صحي، ولو بقيت في البيت تركت هذه الطفلة في البيت، حان الوقت الآن لظرف ما لا يمكن إبقاؤه في البيت، وجاء بها وفعل بها ما فعل، لا بأس. لكن السؤال كيف سيقول الناس عن هذا الإمام لو جاء بهذه الطفلة؟ يقولوا ما لقى إلا المسجد، ها يأتي بالبزران وانتهت البيوت، كان وده الهلة ولا الخوارة ولا كذا ولا كذا، بدأوا يعيبون ويعذبون وهم لا يعرفون إيش ما عذروا، ها ما عذروا هذا الطفل. مرة من مرات واحد من الناس أعرفه في مسجد من المساجد في الرياض يقول كان في طفل صغير مع والده، يقول حصل منه حركات، تعرفون الطفل لا يمكن ضبطه، صغير 4 أو 5 سنوات، فلما انتهت الصلاة التفت إليه واحد قال يا أخي ما أزعجتنا وجبت ولدك وفعلت وفعلت وفعلت، قال له كلمة واحدة أسكتت، قال لقد ماتت أمه البارحة. وين أوديه؟ ماتت أمه البارحة، يقول استحيت على وجهي، يعني خجلت من هذا الاعتراض. أنت لا تعرف ما هي ظروف الناس. نعم لو كان الاتيان بشكل مستمر ومؤذي هنا يقال له لا، ابحث لو عن مخرج، ابحث لو عن، بل أقول لو كان الرجل حصل له ظرف وهو ليس إماما ويخشى على ترك ولده في البيت وأمه لا تستطيع أن تعوله، فهذا عذر في ترك الجماعة، عذر في ترك ماذا؟ الجماعة. طيب، ومن الفوائد أيضا جواز حمل الطفل الصغير وإن كان يحمل، ها وإن كان قد يظن يعني فيه أنه قد يتلبس بالنجاسة أو شيء من هذا القبيل ما لم يتيقن ذلك. يعني الأصل أنني أحمل الطفل الصغير، ما أوسوس وأنقب وأفتش في شيء ما في شيء. الطفل اليوم أكثر يعني فرصة في نظافته بسبب وجود هذه الحفاضات ونحو ذلك، فلو قدر أن هذا الطفل عليه حفاظة وربما أحدث أثناء الصلاة يعني أحدثه، فهذا لا يضر، هذا لا يضر. ومن الفوائد أيضا تواضعه عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا تحتمله نفوس كثير من الناس، لكن الله تعالى ما ربطنا بأحد نتأسى به مطلقا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا الموقف منه صلى الله عليه وسلم كان أبلغ من 1000 خطبة عن تقدير البنات خلافا لفعل أهل الجاهلية. يعني لو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة أيها الناس ارفقوا ببناتكم واعرفوا لهن قدرهن فإنهن ضعيفات وإنهن وإنهن، لقال الصحابة سمعنا وطعنا وامتثلوا كعادة رضي الله عنهم. لكن أن يأتي ببنت وهو واقف بين يدي الله عز وجل، هذا أبلغ من 1000 كلمة، لا يمكن أن ينسى هذا الموقف أبدا ممن حضره، وهذا يدل على أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بماذا؟ بالقول صلوات ربي وسلامه عليه. ومما سبق الإشارة إليه جواز نسبة الإنسان إلى أمه لغرض صحيح كما ذكرنا قبل قليل، وهو التعريف بهذه البنت وأنها حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتفرع على ما سبق من الكلام على هذا الحديث أن الفقهاء رحمهم الله قسموا الحركة في الصلاة إلى 5 أقسام، بعضهم يقول 4 والصواب أنها 5، 5 تماما كالأحكام التكليفية، مباح ومستحب وواجب ومكروه ومحرم، أو إذا أردنا نترقى نقول واجب ومستحب، واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة. أما الحركة الواجبة فهي فيما لو علم أن في نعله نجاسة فإنه يجب أن يخلعها، أو قيل له يا فلان ترى صلاتك إلى غير القبلة يجب أن يتغير كما تقدم معنا في تحول أهل قباء عن قبلتهم، أو لو علم أن في سرواله الذي تحت الثوب نجاسة فإنه يجب أن يخلعه، لكن لو لم يكن عليه إلا هذا السروال بحيث لو خلعه لانكشفت عورته نقول اقطع صلاتك الآن، لا تتم صلاتك إلا بهذا، لكن لو قدر طيب اكتشف على شماغه نجاسة مباشرة يخلع الشماغ وهكذا، لكن لا يخلع شيء يكشف العورة، فإن كان الأمر ولا بد كذلك فإنه يقطع الصلاة. لو قدر أن المرأة اكتشفت أن في حجابها أمام مجمع الناس فيه نجاسة تمام، فإنها تخلع ذلك إيش؟ فإنها تقطع صلاتها ولا تخلعه، وهكذا كل ما أدى إلى شيء محرم ككشف عورة أو كشف ما لا يجوز كشفه أمام الرجال من جهة النساء فهذا مبيح لقطع الصلاة. هذا النوع الأول، الحركة إيش؟ الواجبة. الحركة المستحبة هي ما كان من قبيل إتمام الصفوف على قول، وعلى القول الآخر تكون حركة واجبة تمام، أو سد الفرج ونحو ذلك، هذا النوع الثاني وهو الحركة المستحبة. الثالث وهي الحركة المباحة، وضابطها هي أن تكون يسيرة ولحاجة. واحد والله أصابته حكة، واحد مثل حالة أمامة مع النبي عليه الصلاة والسلام، واحد وجد شيء أمامه في الصلاة يشغله، نعم وضع أمامه شيء يشغله، إما عنوان كتاب أو كذا، وطالب علم يوم شاف الكتاب انشغل بالعنوان والمحقق وناظر الدار الناشر، وش سوي؟ يقلب ظهر الكتاب ويكمل صلاته. بل قد تكون هذه مستحبة قد تنتقل. الرابع وهو الحركة إيش؟ المكروهة، وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة. الحركة اليسيرة لغير حاجة. أما الحركة المحرمة فهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. فخرج في قولهم الكثيرة المتوالية لغير ضرورة لو قيل حركة كثيرة ومتوالية لكن لضرورة، مثل ما لو مر أمامه ثعبان أو عقرب أو شيء مؤذي، فإنه إيش؟ لو كانت حركة متوالية لكنها لضرورة لا تبطل بها الصلاة، يقتلها ويتركها ويرجع إلى صلاته. أو خشية أمامه سلك كهرب ضرب شوط كما نقول نحن، ولا بد من إيقاف التيار الكهربائي الذي أمامه على يمينه على يساره، فإنه يقطع يعني ينصرف إلى هذا الأمر ويقطعه ثم يعود إلى صلاته ويكملها وهكذا. إذن بهذه الضوابط أو بهذه الأقسام الخمسة تتضح الحركة في الصلاة وما قيل فيها، والله أعلم. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
أحسن. فقط أريد أن أشير إلى ضابط الحركة الواجبة في الصلاة، نسيت أن أذكر قبل قليل. ضابط الحركة الواجبة في الصلاة هي كل حركة يترتب عليها صحة الصلاة، ومن ذلك ما ذكرناه من إزالة النجاسة كما في خلع النعلين أو الاتجاه إلى القبلة ونحو ذلك، هذا ضابطها. كل حركة يترتب عليها صحة الصلاة، يعني لو لم تفعلها لبطلت صلاتك. أما الحديث الذي بعده وهو حديث أنس رضي الله عنه ففيه بيان لصفة السجود الشرعية، وهي أن يكون الإنسان ساجدا سجودا يراعي فيه الاعتدال. والمقصود بالاعتدال هنا أن يسجد على الطبيعة والسجية، فلا يبسط، يعني وقد مر معنا في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أنه كان يجافي عضديه عن جنبيه، وفي الوقت ذاته أيضا لا يبالغ في رفع مؤخرته أو أسته كما هو في اللغة العربية، ولا أيضا إيش ينبسط كانبساط الكلب كما في هذا كما في هذا الحديث. والعلماء كبالدقيق وغيره يقولون إن النهي هنا عن هذه الصورة لأنها تدل على كسل وملل، وهذا صحيح. أنت لو رأيت إنسان ساجد وقال هكذا وفارش يديه تشعر كأن هذا الرجل مرغم ومقرع على الصلاة، وهذا ما لا ينبغي أبدا أن يظهر على الإنسان لا في صلاته لا في أفعاله ولا في سكناته. ومن ما يدل على أن هذا الفعل أقل أحواله الكراهة هو تشبيهه بالكلب. هو تشبيهه بماذا؟ بالكلب. وخذها قاعدة، خذها قاعدة جاءت يعني أن إذا شبه الإنسان بالحيوان، إذا شبه الإنسان في بالحيوان في مقام القدح والذم فهذا يدل على أن فعله محرم. إذا شبه الإنسان بالحيوان على وجه الذم والقدح فهذا يدل على أن فعله محرم، واضح؟ كقوله عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء كما في حديث عمر في الصحيح، ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وجاء في بعض الأحاديث أن صححها بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفات كالتفات الثعلب في الصلاة، ونهى عن نقر كنقر الغراب كنقر الغراب وهكذا. وإنما قيد التشبيه على وجه الذم والقدح لأنه قد يشبه الإنسان أحيانا بالحيوان لكن ليس على وجه ليس على وجه الذم ولا على وجه القدح أبدا. قد يشبه صوته بالجمال، ها، بصوت ال إيش هذا الصوت؟ البلبل كذا. قد يشبه جماله بالطاووس مثلا، لكن لو يشبه بالطاووس على سبيل يعني لو فرضنا هذه نصوص شرعية ما هو تشبيهات بلاغية، الكلام على الأحكام هنا، لو شبه مثلا بحيوان على صورة المدح والثناء فإن هذا لا يكون إيش؟ يكون مذموما بلا شك. ولا أدري الآن هل يحضرنا هل يحضركم شيء؟ مثلا لما شبه حمزة رضي الله عنه بأسد الله، لما قيل له أسد الله ورسوله كما في الصحيح، شبه حمزة بشجاعته رضي الله عنه بالأسد، فهذا جاء على وجه إيش؟ على وجه المدح والثناء. ولهذا قيدنا قبل قليل بأن التشبيه إذا جاء في سبيل المقام في سبيل المدح والذم كان هذا الفعل حراما، وهذا قرره شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى. هذا التقرير الذي ذكرت لكم ذكره شيخنا العثيمين رحمه الله، وهنا أنبه فقط على نقطة تتعلق بهذا الإطلاق. نعم، هذا التقرير الذي ذكره شيخنا رحمه الله يحتاج إلى تتبع وتثبت وتأكد، بمعنى أن نستقرأ ما ورد في السنة مما جاء التشبيه فيه على سبيل الذم والقدح، هل هو فعلا يدل على التحريم مطلقا أم أن مواضع منها ما يدل على الذم على الكراهة ومواضع منها تدل على التحريم. فهذا الموضع الآن، هذا الموضع القول بأن فعله محرم إيش يحتاج إلى دليل أقوى من هذا. نعم نقول نحن إنه دال على الكراهة بلا شك، ولا ويكفي أنه مخالف لصفة الاعتدال، لكن الجزم بأنه على سبيل التحريم يحتاج إلى شيء أقوى من تشبيهه بالكلب، والله تعالى أعلم. ولهذا بعض العلماء عبر بعبارة إيش أعم، فقال كل تشبيه كل تشبه بالحيوانات في الصلاة فهو دال على كراهية ذلك الفعل. كل تشبه بالحيوانات في الصلاة فهو دال على كراهية الفعل. أخذ هذا من استقراء النصوص التي ذكرت لكم شيئا منها قبل قليل، التفات كالتفات الثعلب ونقر كنقر الغراب وانبساط كانبساط الكلب، وهذا أقرب، هذا أقرب. لكن بعض الأحوال يعني يدل السياق على التحريم كحديث الرجوع في الهبة ونحو ذلك، والعلم عند الله تعالى. نعم.
باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
أحسنت. هذا الحديث من أشهر الأحاديث الواردة في صفة الصلاة، ومع كون هذا الحديث داخلا في صفة الصلاة لكن المؤلف أفرده بتبويب خاص، فقال باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، نظرا لأهمية هذا الركن الذي أظن والله أعلم أن المؤلف قصد به مع التوكيد على أهميته الرد على من لم يعتبره من أهل العلم ركنا، وهم الأحناف كما سيأتي بعد قليل. وهذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابيين، الأول هو أبو هريرة رضي الله عنه، والثاني خلاد بن رافع أخو خلاد بن رافع الذي أساء في صلاته. فخلاد بن رافع هذا هو الذي أساء صلاته، وأخوه رفاعة كان حاضرا. أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه الشيخان وغيرهما البخاري ومسلم، وأما حديث رفاعة رضي الله عنه فلم يخرجه الشيخان لأنه لم يأتي على شرطهما، بل روي من طرق أخرى فيها محمد بن عمرو بن علقمة وهو صدوق لا بأس بحديثه وغيره من الرواة. فحديث رفاعة أخرجه أبو داود وأخرجه النسائي وأخرجه الإمام أحمد وأخرجه ابن حبان وغيرهم من الأئمة، لكن لم يخرج الشيخان شيئا من حديث ماذا؟ رفاعة. وفي حديث رفاعة زيادات احتج بها بعض الفقهاء، كما سنشير إلى بعضها بعد قليل عند الاستدلال على بعض المسائل. يقول أبو هريرة رضي الله عنه هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل، رجل هذا هو خلاد، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي إلى آخره. المصنف رحمه الله اختصر سياق الحديث قليلا، وليته لم يفعل، فإنه في أوله قال لهذا الرجل أسبغ الوضوء، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فأمر بإسباغ الوضوء، ولو أنه ذكرها لتم السياق، يعني كلمتان ما كان يضر أن ذكرهما رحمه الله تعالى، لكن يعني بدالي من باب التماس العذر له رحمه الله أنه أراد أن يقتصر على ما يخص الصلاة فقط، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. وهذا يدل على أن العبرة بماذا؟ بإقامة الصلاة على وفق الشرع لا على صورتها الظاهرة. فكم من إنسان يؤدي الصلاة شكلا لكنها غير مقبولة عند الله، ومن ذلك العبث بها وعدم الطمأنينة فيها. يقول فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فائدة، وهو أن السلام يكرر كلما تكرر الدخول على المجلس. يعني بعض الناس يخرج عن أضيافه ويذهب إلى البيت ثم يرجع ولا يسلم بحجة أنه سلم في الأول، لا، يسلم كلما تجدد الدخول على المجلس، بل يقال يسلم ولو كان المجلس فيه حلقة علم أو ذكر، ولكن قيده العلماء بأن لا يسلم سلاما يشوش، يكفي أن يسلم سلاما يرده إيش من بجانبه، إذ لا يقبل أن تأتي إلى مجلس علم ثم تقول السلام عليكم حياكم الله وهكذا تسلم وتزعجهم وتشوش عليهم. فهؤلاء أصحاب حق الذين يستمعون الذكر، وأنت جئت متأخرا، إذا ماذا أصنع؟ لا أسلم؟ لا، سلم ولكن بسلام إيش تسمع به أدنى من تجلس إليه. ثم قال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، يعني تكرر هذا منه ثلاث مرات. فقال هذا الرجل والذي بعثك بالحق، وهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يحلف ولو لم يستحلف، وقد مر معنا هذا مرارا، لكنه قد يحلف لحاجة والحاجة هنا قائم، فإن الرجل ردد ثلاث مرات وفي كل مرة يقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. وهذا الرجل مع جهله بالصلاة لكنه كان عاقلا، لم يتبرم ولم يقل إيش هذا التشدد ولماذا يا رسول الله تعنتني وتفشلني عند الناس أبدا، بل قال يا رسول الله ما أحسن غير هذا فعلمني. وهذا في الواقع مما يهون بعض الشيء على المفتين حينما ترد إليهم أسئلة من أناس يقولون ما كنا نعلم، يقول كيف ما تعلم ونحن في عصر الاتصالات وفي عصر كذا وكذا. نقول هذا رجل ها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونقطع أنه ما كان بعيد جدا، ومع ذلك خفيت عليه الصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة كم مرة يا إخوان؟ خمس مرات. فهذا يسهل الأمر، ولا أقول أنه تسهيل لي أو يعني فتح لباب الجهل أو لباب العذر في الجهل بشكل كبير، أو دعونا نقول الناس كأننا نقول عادي ولو جهلتم، لا، لكن أقول لأن بعض طلاب العلم أحيانا تأتيهم أسئلة لا يصدقون أن مثل هذا يخفى. وآخر ما مر علي من الأسئلة أن امرأة مسلمة في بلد إسلامي ها إلى قبل أيام ما كانت تعرف، وقد تزوجت وولدت، ما كانت تعرف الرمضان واجب، صوم رمضان ما كانت تعرف أنه واجب. أنا سألت قلت هذه مسلمة جديدة؟ قالت أبدا، تعيش في بلد إسلامي وتعداد سكانه فوق 100 مليون. يا أمة الله وين؟ لا، وتقول عايشة في السعودية أيضا لا سنوات، ولا تعرف أن صوم رمضان واجب. أنا لا إلى الآن ما استوعبت هذا حقيقة، يعني في رمضان كل الناس تصوم، يعني ليس صوم النفل أو مثلا صوم النذر أو رمضان، ولكن إذا رأيت مثل هذا الحديث حديث المسيء صلاته قلت إذا كان هؤلاء خفي عليهم هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقت تنزل الرسالة، فإنك تقول إيش هذا يجعل المفتي لا يعنف من يسأل وهو جاهل حقيقة، لكن عند الكلام العام والتوجيه مثلا وجوب التفقه في الدين هنا لا بأس أن تؤكد وتنبه وتبين التساهل أنه لا يجوز إلى آخره، والله المستعان. يقول فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر إلى آخره، وهذا دليل على أن الإنسان يعني هذه فائدة عقدية وفيها رد على من؟ على الجبرية وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أناط الحكم بفعله هو، فقال إذا قمت، لأنك مسؤول أنت عن أفعالك، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وفي هذه الجملة كما فيها رد على عقدي على تلك الفرق، ففيها رد على الموسوسين، فيها رد على الموسوسين. ما وجه الرد هنا؟ وجه الرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه محاضرة هنا في النية وقال انتبه لا بد أن تنوي ولا بد أن تقصد بقيامك هذا القيام إلى الصلاة الفلانية، أبدا، هذا لا يقوله فقيه فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان أصلا إذا قام ووقت الصلاة الذي أذن لا يقوم إلا وفي ذهنه هذه الصلاة التي أذن لها، يعني حينما يسمع الإنسان أذان صلاة المغرب كل مسلم عاقل إذا قام لا يخطر في باله أنه يصلي صلاة العصر ولا صلاة العشاء. ولهذا لما قال الرجل لابن عقيل يا أبا الوفاء إنني أرى، وهو موسوس الله يحفظنا وإياكم يعافينا وإياكم ولا يبلانا، أرى أنني أنغمس في الماء ولا أتطهر، ما تذهب الطهارة عني، ما يذهب عن الحدث. فقال الحمد لله لا صلاة عليك. كيف ما لي صلاة؟ أسألك وتقول لا صلاة عليك؟ قال لا، لأنك أنت رفع عنك القلم، رفع عنك القلم. كيف رفع عنك القلم؟ قال إذا كنت تنغمس في الماء انغماسا وترى أن حدثك لم يرتفع فأنت غير عاقل مجنون. فكان هذا درسا قويا. وأبو الوفاء من أذكياء العلماء، تذكرون قصته مع الرجل الذي كان يناظره في نجاسة المني هل هو طاهر أو نجس، فكان أبو الوفاء يناظره في أن المني طاهر وليس بنجس، فارتفع صوت المقابل له فقيل له وش عندكم وراء أصواتكم مرتفعة؟ قال أنا أقنعه بأن أصله طاهر فيابى إلا أن يقول إن أصلي نجس، فخصمه بهذا أو جعله كما يقال يعني أضحوكا لمن حوله. وعلى كل حال هذا بحث علمي. يقول إذا قمت إلى الصلاة فكبر، والمعنى قل الله أكبر، وهذا من الحجج للجمهور على أن التكبير لازم وأنه لا يجزئ غيره، لأن هذا رجل جاهل ومن حق الجاهل أن تعلمه أيسر ما يكون. كان يقول الله أكبر كبر أو عظم الله، لكن اقتصر على التكبير. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذه هي الرواية المحفوظة. جاء في بعض الروايات التي أشرت لك قبل قليل في حديث رفاعة اقرأ الفاتحة وما تيسر معك من القرآن، ولكن التنصيص على الفاتحة زيادة شاذة، وهذا له أثر في بحث سيأتينا بعد قليل. يقول اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. لاحظوا الآن بدأ التنصيص على الطمأنينة، وضابط الطمأنينة في الركوع ضابطه أن يكون أن ضابط الطمأنينة في الركوع أن يكون كل فقار في موضعه بمس الكفين للركبتين. يعني الآن لو أردت أن أقوم فأبين هذا، لاحظوا الآن أقل ما يكون من الركوع هو ما كان بهذه الصفة هكذا، بحيث الكف هذه نعم الكف هذه تمس إيش الركبتين، هذا أدنى شيء يحصل به الركوع اللغوي. ضابطه ما يعادل مقدار تسبيحة واحدة باعتدال، بحيث يكون الإنسان على هذه الحال ولو ثاني، هذا أقل ما يقال من الطمأنينة. أما الذي يقول هكذا فإنه لم يحقق ماذا؟ لم يحقق إيش؟ الطمأنينة المطلوبة، لم يحقق الطمأنينة المطلوبة. وبعد ذلك قال له ثم ارفع حتى تعتدل قائما، حتى تعتدل قائما. وضابط الاعتدال أن يعود كل فقار إيش إلى موضعه قبل الركوع. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، نص على السجود. وهذا واضح من حاله أنه كان يسرع في صلاته، ولذلك قال فإنك لم تصلي، وإن كنت تظن أنك صليت فأنت لم تصلي. والتنصيص على الطمأنينة في هذه المواضع يشير إلى أن هذا الرجل كان يسرع في صلاته سرعة لا تحصل بها ولا تقع بها الطمأنينة. قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها، لأنه إذا تبين صفة الركعة الأولى باقي الركعات كما هي. وهنا قد يقول قائل لماذا ردده النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات؟ لماذا لم يعلمه من أول مرة؟ والجواب عن ذلك أولا أنه يحتمل أن يكون ناسيا، يعني أسرع في صلاته لانشغال الذهن للنسيان لغير ذلك، أو أنه الأمر الثاني إن كان جاهلا فلأجل أن يشتاق إلى العلم فيكون موقع التعليم حينئذ أقوى. لو علمه في المرة الأولى سيحصل المقصود إن شاء الله تعالى، لكن 3 مرات لا يمكن أن ينساها رفاعة خلاد رضي الله عنه أبدا، لا يمكن أن ينساها طيلة حياته. يقول رددني النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات وهو يراه. وهذا فيه معنى تربوي آخر، وهو عناية النبي صلى الله عليه وسلم ومراقبته أو متابعته لأحوال أصحابه الدينية والدنيوية، فهو ينظر. وهذا شأن العالم وطالب العلم، إذا رأى منكرا، وهذا لا شك أنه منكر، العبث بالصلاة بهذا الشكل، لكنه كان جاهل واضح، فلا نسميه عابثا بالمعنى الدقيق، لكنه كان مخطئا في صلاته. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أرشده. ولك أن تتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إلى مثل هذا الصحابي الذي لا يكاد يعرف إلا في هذا الحديث، ثم يعلمه بهذا التعليم، كيف يكون موقع هذا التعليم في نفسه؟ ولعل الله عز وجل أيضا أراد به خيرا، حيث جعله سببا لتعليم الأمة شيئا من صلاتها بسبب خطأه رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث تضمن جملة من المسائل، أولها هل يجوز مسألة قراءة شيء من القرآن من دون الفاتحة، هل يجزئ أم لا؟ وهنا نقول إن كان نعم، ذهب بعض العلماء كالأحناف رحمهم الله إلى جواز قراءة أي شيء من القرآن ولو كان قادرا على الفاتحة، مستدلين بحديث الباب وهو اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وبقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، وأبى ذلك جمهور العلماء فقالوا إن كان قادرا على الفاتحة فيجب عليه إيش؟ أن يقرأها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، سيأتي معنا في حديث عبادة إن شاء الله في الدرس القادم. وقول الجمهور هو الصواب بلا شك، هو الصواب، لأننا نأخذ من هذا الحديث ها يعني الحكم لا يؤخذ من حديث واحد فقط، بل نجمع إيش ما ورد في الباب ونضم بعضه إلى بعض كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل في التنبيه على مأخذ قول بعض العلماء إن كل ما لم يرد في هذا الحديث فليس بواجب، ونبين ما في هذا القول من كلام. إذن الأحناف احتجوا بقوله فقرة ما تيسر معك، واحتجوا بآيته المزمن، أما الجمهور فيرون أن من كان قادرا فإنه يجب عليه أن يقرأها، لعموم حديث عبادة ولاحتمال أن هذا الرجل كان حديث عهد بإسلام نعم، ولم يتمكن من حفظ الفاتحة أو لغير ذلك من القرآن لغير ذلك من الأحوال. ولا نترك هذا مع صراحة حديث عبادة إذا كان قادرا، لكن هذا القول مقيد بمن يقدر على الفاتحة، لكن ما يقدر نقول له اقرأ ما تيسر ولو آية، ما قدر على ولا آية جاء في بعض ألفاظ حديث رفاعة هذا سبح وهلل وكبر، وهذه تنفعنا مع المسلم الجديد الأعجمي الذي لا يستطيع أن يعرف شيئا من القرآن، فنقول له إن استطعت الفاتحة الحمد لله، ما تستطيع كبر وقل سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله، كررها حتى يركع الإمام ريثما يتعلم الفاتحة، فهذا هو المجزي في حقه. هذه المسألة إيش الأولى. المسألة الثانية، نعم الجمهور بالمناسبة أجابوا عن آية المزمل بأنها وردت في سياق ماذا؟ في سياق الحث على عموم قراءة القرآن، وجاءت أيضا في الكلام على صلاة الليل، فهي خارج محل بحثنا هاهنا. والإجمال الذي ذكره هنا جاء في بعض الروايات عند أبي داود وغيره، وإن كانت شاذة لكن ليس العمدة عليها، بل العمدة على حديث عبادة كما ذكرنا قبل قليل. المسألة الثانية التي دل عليها الحديث هي وجوب الطمأنينة في الصلاة، وهذا مذهب أكثر أهل العلم وهو الصواب، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله الذي لم يرى الوجوب في لم يرى الوجوب في هذا، ولا يحضرني الآن وجه عدم وجوبها عندهم الآن، لا يحضرني دليلهم، لكن الصواب وجوبها لحديث الباب. المسألة الثالثة وهي من المسائل التي يعني دعونا نقول هي مسألة أصولية فقهية، وهي أن هذا الحديث كثر استدلال العلماء بكثير من مسائله على الإيجاب، يعني يقول بعض العلماء أي شيء أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو واجب، وما لم يأمر به فليس بواجب، فهل يستقيم هذا الإطلاق؟ الجواب لا، لا يستقيم، إلا لا يستقيم لسبب. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتمال احتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر للمسيء إلا ما أخل فيه، إلا ما أخل فيه فقط، أما ما أصاب فيه فإنه إيش؟ لم يذكر إلا على سبيل التبع فقط. يعني واضح أن الرجال قام وركع ورفع وسجد ورفع ثم قام، لكنه لم يأتي بها على الوجه الشرعي، واضح؟ فلا، فمن قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له كل ما أخل فيه فعليه الدليل. أمر آخر أنه يحتمل أن ثمة واجبات جاءت بعد ذلك بالوحي ولم تأتي في ذلك الوقت الذي علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته. طيب، قد يقول قائل، وهذا حجة من طرد القول الأول، يعني جعله حكما عاما، وهو أن من لم يذكر ما لم يذكر فليس بواجب، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا في مقام التعليم للجاهل، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولكن يجاب عنه بما ذكر قبل قليل. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم واضح أنه لم يذكر له إلا ما أساء فيه وأخطأ، والأمر الثاني أنه يحتمل أن يكون جد هناك أشياء أخرى بعده فذكرها له صلى الله عليه وسلم. والقاعدة المحكمة عند المحققين من أهل العلم في تقرير مسائل الحديث الواحد أو الباب الواحد أن تجمع أحاديثه كلها حتى لا يؤخذ بمنسوخ ويترك الناسخ، أو يؤخذ بالعام ويترك الخاص، أو يؤخذ بالمطلق ويترك المقيد، بل لا بد من جمع أحاديث الباب الواحد حتى يستقيم الاستدلال. من فوائد الحديث غير ما تقدم عدم وجوب الإقامة على الإنسان، يعني لو صلى بدون إقامة صحت صلاته، لكن هذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره إذا قام الصلاة أن يكبر، ما قال له إيش أقم. ومن الفوائد أيضا الرفق في تعليم الجاهل كما سبق، وعدم تعنيفه بل بيان ما هو عليه. ومن فوائد الحديث وجوب الطمأنينة في الأركان كلها على النحو الذي تقدم ذكره، وكذلك أيضا فيه جواز الحلف دون استحلاف كما سبق، والذي بعثك بالحق، وفيه أيضا جواز إمهال الجاهل حتى يتعلم إن أمكن، وإلا يسدد مباشرة. وفيه أيضا من الفوائد أن الاستفتاح غير واجب. ما وجهه؟ ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبرت فقل سبحانك اللهم مثلا، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. لا. وكذلك أيضا الهيئات الأخرى المتعلقة برفع اليدين ووضعهما فوق السرة مثلا، أو تحت السرة، أو على السرة، أو على قول وإن كان مرجوحا على الصدر، نعم، أنها كلها ليست إيش من الأمور الواجبة، ولهذا لم يذكرها له صلى الله عليه وسلم. ومجاهد يرفع يده ويقول طيب احتمال أنها وردت في أحاديث أخرى، فنقول أحسن، هذا إذا ثبت في أدلة أخرى فنوجبه، لكن ليس من هذا الدليل. فنحن الآن ننفي الوجوب بناء على دلالة هذا الحديث فحسب، والله تعالى أعلم. نعم، الحديث بعد.
باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
نعم، باب القراءة في الصلاة. هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث تتعلق بهديه عليه الصلاة والسلام في القراءة في الصلاة، وذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب سبعة أحاديث صدرها بحديث عظيم من أحاديث الصلاة، وهو أجل وأعظم، وهي أجل وأعظم مسألة في مسألة القراءة في الصلاة، وهي حكم قراءة الفاتحة. هذا الحديث رواه الشيخان من حديث الزهري عن محمود بن الربيع وهو صحابي صغير، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلى آخره. وهذا الحديث مشهور جدا، بل قال الإمام البخاري في جزء القراءة خلف الإمام الذي صنفه في هذا الصدد حديث عبادة هذا متواتر، يقول تواتر الخبر بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة أم القرآن. وهذا الحديث بوب عليه البخاري بقوله باب وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، أو قال في كل ركعة، نسيت الآن ماذا قال، لكنه يختار رحمه الله الوجوب، وجوب القراءة، وسيأتي إن شاء الله بحث المسألة الآن، ولعلنا إن شاء الله نختصر لأننا سنقف اليوم مع الأذان ونعتذر يعني عن عدم الدرس اللي بين الأذان والإقامة. هذه المسألة من المسائل الكبار، ولهذا اتسع فيها خلاف أهل العلم رحمه الله تعالى، وصنفوا فيها كتبا مستقلة لخطورة الأمر، لأن الأمر يتعلق تصح الصلاة أو لا تصح، واضح؟ هذا وجه عظمته وأهميته. وممن صنف في هذا الإمام البخاري والإمام البيهقي، وصنف من المتأخرين الكندهلوي وغيرهم من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم، وهي خليقة بالعناية والاهتمام نظرا لتعلقها بركن من أركان الصلاة عند قول الجماهير، ألا وهو قراءة الفاتحة. إذا تبين هذا فاعلم رحمك الله، رحمنا الله وإياك، أن العلماء اختلفوا في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة على أقوال، أشهرها القول الأول أن القراءة في أن قراءة الفاتحة في الصلاة مشروع، هذا بالاتفاق، باتفاق الأئمة الأربعة، لكن الحنفية، وهذا هو القول الأول، يجيزون الصلاة بدونها ولو كان قادما كما أشرنا قبل قليل، بمعنى أنه لو قرأ غيرها لصح، وعمدتهم حديث المسيء صلاته الذي ذكرناه قبل قليل وبينا ضعف استدلاله. نعم لا شك، لكن هم لا يقولون لو قرأ الفاتحة بطلت صلاته، لا، هم يقولون لو قرأ غير الفاتحة صحت صلاته، هم لا يبطلونها، يعني لا يمكن، هم يقولون قراءة الفاتحة مشروعة وطيبة لكنها غير واجبة، لا على الإمام ولا على المأموم ولا على المنفرد، واضح؟ وهذا أضعف الأقوال في هذه المسألة. حجتهم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أيوة، هم يقولون إذا بيأتي إن شاء الله تعالى أنه لا صلاة هنا، يجيبون عنه بأن المقصود به لا صلاة كاملة، وليس يعني ليس على سبيل التفضيل، لأنه مر معنا أن النفي إذا توجه لمعنى فإنه يبدأ بالأصل وهو نفي الوجود، وهذا غير موجود يعني أو غير صحيح، لأن الصلاة يمكن واحد يصلي يؤدي هيئة الصلاة وبدون قراءة فاتحة. فننتقل حينئذ إلى الاحتمال الثاني وهو نفي إيش؟ الصحة، ده صلاة إيش؟ صحيحة، وهذا مذهب الجمهور في الجملة. والمرحلة الثالثة هي التي اختارها الأحناف، وهي نفي الكمال، فالأحناف يرون أن النفي هنا نفي للكمال لا نفي إيش؟ للصحة، وقولهم مرجوح، وقولهم مرجوح. والجمهور من حيث الجملة يرون تعين الفاتحة مع القدرة عليها لحديث الباب، ولما ورد من روايات في حديث المسيء صلاته وإن كانت لا تثبت من حيث الرواية، لكن وقع الخلاف بين الجمهور في قراءتها للمأموم، فالحنابلة يرون أنها إيش؟ أنها سنة في حق المأموم، والأحناف من باب أولى تقدموا، وعمدتهم من صلى خلف إمام، أو نعم عمدتهم حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، من كان له إمام فقراءته له قراءة، ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بقي القول الثاني، وهو القول الثاني وهو أنها تجب في السرية لا في الجهرية، وهذا مشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى. والقول الأضيق منها هو وجوبها مطلقا، وجوبها إيش؟ مطلقا، سواء كانت سرية أو جهرية، سواء كانت جهرية أو سرية أو جهرية. وأقرب الأقوال، والمسألة فيها بحث يطول والوقت الآن أوشك، فما أدري، أخشى أن نجر على المسألة باختصارها بهذا الشكل، فلعلنا نتوقف عند هذا ونعيد يعني بسطها بشكل أكثر في المجلس القادم في يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله أدلة المسألة هذه باختصار كالمعتاد في درسنا القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.